السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. أم مريم بارك الله فيها بالأمس تسأل طبعا تقول ما حدود العلاقة بين المرأة والرجل؟ تقول أشاهد أحيانا في يعني التلفزيون المذيعات وكلام الرجل مع المرأة وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة فيها. أخت الفاضلة، أولا بارك الله فيك. بالنسبة للنساء شقائق والرجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا خلق وفرق، قال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى. ولذلك عندنا جملة من الأحكام التي يختص بها الرجل عن المرأة وتختص بها المرأة عن الرجل، ومن ذلك أن المرأة في واقع الأمر بالنسبة لمن يريد الصرف عليها، عفوا بالنسبة لما يتعلق بقضية الإنفاق عليها، فإنه يجب على والدها أن ينفق عليها، فإن كانت ذات بعل يعني زوج فزوجها هو الذي ينفق عليها، فإن لم يكن لها والد ولا زوج فإخوانها يقومون بها، ثم بعد ذلك ينفق عليها من بيت المال كما ينص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. وللمرأة أيضا أن تكتسب، ولذلك كنا الصحابيات رضي الله عنهن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يكتسبنا ويحترفنا، منها من كانت تصنع تعمل في السوق مثلا، ومنها من كانت تحترف بعض، حتى أن يعني بعض الأشياء نسبت إلى النساء مثل الرماح الردينية ومثل مجموعة من الحرف أصلا هذه منسوبة إلى النساء. هذا كله يدلنا على أن الشريعة جاءت فأباحت للمرأة العمل، لكن بحدود شرعية وبضوابط مرعية. من ذلك أن المرأة الأصل أن قليل. الأمر الثاني، إن مع المسلم من خلال حرف تختص بالنساء فهذا أيضا مطلوب، مثل التطبب، مثل التعليم، تكون طبيبة أيضا تكون معلمة مثلا أو ممرضة مثلا، كل هذا نافع لأجل يعني إيصال النفع للمجتمع المسلم. كذلك فيما يتعلق ب بعض الحرف التي ممكن أن يكون من خلالها إيصال الخير إلى الناس، لكن طبعا مثل ما ذكرت بالحدود الشرعية. فالله جل وعلا أمر أمهات المؤمنين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك المرأة مأمورة بعدم ترقيق القول حتى لا يدخل أو لا يحرك الساكن عند أصحاب القلوب المريضة. كذلك القرار في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا مهم جدا، يعني هذا هو الأصل. ولذلك إذا احتاجت تخرج، أما إذا لم تحتاج فالأصل أنها تبقى في البيت وتخدم، وهذا لا يعني إهانة للمرأة أبدا، هذا إكرام لها. كذلك فيما يتعلق بقضية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كذلك قضية الاحتكاك والاختلاط ينبغي أن يكون بضوابط شرعية، لأن طبعا ليس كل اختلاط محرم وليس كل اختلاط مباح. فمثلا الاختلاط في الأسواق أحيانا يعني المرور وكذا في المسجد الحرام في المسجد النبوي مثلا، هذه المقاصد إما دنيوية وإما دينية. أما الاختلاط والاحتكاك الذي بمعنى أن يخلو الرجل بالمرأة مثلا ليس معهما ثالث، هذا محرم. كذلك الاختلاط بحيث أن المرأة تتنازل عن أخلاقها وتتنازل عن مبادئها تليق بالمرأة إنه ممنوع. ولذلك المرأة كما أن الرجل يسأل كذلك المرأة، كما أن الرجل يسأل كذلك المرأة. الرجل مأمور أيضا بأوامر والخطاب، كما أنه له كذلك للمرأة. لا بد أن تعلم المرأة بأنها ستسأل يوم القيامة عن كل عمل عملته وعن كل فعل فعلته، لا بد أن تلتزم منهج الله سبحانه. وذر لأني فعلا اتصلت كذلك.
أم آلاء
عندك 350,000 حاولي يا أختي أم آلاء، حاولي مرة ثانية، أعتذر منك والله. تفضل أم سالم.
السلام عليكم شيخ. شيخ أنا عندما من صلاة الظهر سمعت الآذان، ما حكم صلاتي؟
بعد ما انتهيت من الصلاة سمعت الآذان؟
إيه صلاة الظهر.
ليش يعني تقدمتي ما علمتي؟
كيف ذكر شيخ؟
يعني أنت تقول صليت الظهر وبعدين سمعت الآذان، يعني صليتي قبل الوقت.
يعني هاي الشيخ يعني الآذان هو إعلام بدخول الوقت.
إيه أنا أسألك الآن، أنت صليت الله يحفظك سلمتي وتبين لك أنك صليت قبل الوقت.
إيه
طيب.
نوع من أنواع الغضب. الثالث الشيخ الزوج زوجته طلق بالثلاث في مجلس واحد لكن نسي هل كان في طهر جامعة فيه أم لا. ما الحكم كلا الطرفين؟ لأن هي. طافتني الشيخ أنا هل...
طيب
بس هذا شيء. جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا. الله يخليك. أبو شيماء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم دكتور. بس أتأخذ لي سيارة
إيه؟
وتتعامل من شركة وهذه تتعامل مع المصرف 8%.
إيه
تخطيط المريح وتخطيط المريح.
أبشر أبو شيماء.
هذا حلال. وسؤال زوجتي جاء واعتبر هو حل محل الخلاف بيناتهم.
إيه
يعني لأنه حلف بعد الحلف أنه.
يا أبو شيمة إيش قالت بالضبط؟
البيت
يعتذر فعلا. البيت يعتذر؟
إيه
عليه البيت يعتذر. طيب يا أبو شيمة.
وسؤال ثالث شنو الغاية؟
كيف كيف؟
المشاكل الجوية.
مرحبا أخي. مرحبا.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل أخوي.
أيوة.
وساجد ها؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله
نعم.
السؤال الثالث تبين يعني خطورة الفس يفتمدون عليكم على الفتوى إجراءكم على السؤال الجماعي بعد الصلوات المفروضة.
طيب
خامس بس أريد بعد الصلاة بشكل مختصر. شكرا.
أهلا وسهلا من المغرب. عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم فوريفر؟
ايش هذه فورفير؟
شركة امريكية ويشترط دخول $300 امريكي قد من توجد وتدخل اشخاص بنفس الطريقة التي دخلت بها كلما كبرت شبكتك.
التسويق الشبكي يعني. طيب يا يوسف. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئلة. ام مريم بالامس تسأل تقول بالنسبة ل يعني مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والاذاعية والمحاضرات هل هذا نؤجر عليه وهل نكون فعلا ممن يعني جلس في مجلس يذكر الله عز وجل فيه أم يعني هذا حرام؟ لأن تقول سمعنا بأن بعض الناس يقول حرام. أولا يا أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستثمر وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، والإنسان على نفسه بصيرة، يستطيع كل إنسان أن يستثمر وقته في طاعة الله، وطاعة الله عز وجل متنوعة يعني لا تقف على نوع دون نوع بل هي متنوعة. ومن طاعة الله سبحانه وتعالى طلب العلم، بل هو من أعظم الجهاد في سبيل الله أن يطلب الإنسان العلم. فالله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا إن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على طلب العلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. طلب العلم يكون بالحضور عند العلماء وبشهود حلق الذكر ودروس العلم وبالقراءة في الكتب. ومن توفيق الله وتيسير الله عز وجل ورحمته بعباده أن يسر مثل هذه الوسائل الآن، وسائل التواصل والاتصالات والفضائيات هذه التي تبث البرامج الطيبة والتي توصل المعلومة إلى الناس. فمن ذلك مثلا إذاعات، هناك إذاعات طيبة تمثل معاهد وجامعات في العلم الشرعي. هناك ولله الحمد فضائيات الآن تبث بعض البرامج الطيبة، سواء برامج الفتوى، برامج المحاضرات، برامج التعليم، هذا كله خير ولله الحمد. ولذلك جلوس المرأة أمام برنامج ديني تستفيد وتتعلم منه لا شك أنها فعلت فعلا عظيما وسلكت مسلكا طيبا. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال من جلس مجلسا يذكر الله فيه كان له كذا وكذا. وجاء في الحديث الآخر ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأنت يا أخت الفاضلة لما تجلسين أمام برنامج ديني بنية وبقصد الاستفادة وبقصد رفع الجهل عن نفسك وبقصد زيادة حصيلتك الشرعية والدينية والثقافية والمعرفية، هذا خير ولله الحمد. الآن ولله الحمد كثير من الناس يتصلون يقولون ولله الحمد تعلمنا كثير من الأحكام اللي كنا نجهلها. كثير من الناس يتصلون الآن في البرنامج يقول الحمد لله زادت حصيلتنا الشرعية والدينية والمعرفية بمتابعة البرنامج مثلا. فهذا لا شك بأنه خير يا أخت الفاضل، أهم شيء تقصدين النية الطيبة الصالحة وتؤجرين على ذلك بإذن الله. وأي إنسان يقول لك والله ما يجوز وحرام، هذا إما جاهل وإلا إنسان حاسد لك على هذا الخير اللي أنت جالس الآن تحصلينه. ولذلك جلوس الإنسان هذه المدة يبتغي بذلك الأجر وزيادة العلم الشرعي، هذه نعمة من نعم الله، هذا أفضل من صلاة النافلة، هذا أفضل من صلاة النافلة بقول قول جماهير أهل العلم. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه كان في الحلقة وكان عنده الطلاب علم، فكان من العلماء الذي يحدث عن نفسه، يقول كنت عند الإمام مالك أقرأ عليه في العلم، يقول فلما أذن المؤذن أخذت كتبي ويعني مثل يقول صفت كتبي أريد أن أقوم، قال أين تريد؟ قال أريد أركع ركعتين، قال سبحان الله ما أنت فيه خير من ركعتين، ما أنت فيه خير من ركعتين، اللي أنت جالس الآن تتعلم أفضل من أنك تصلي ركعتين. لماذا؟ لأن ركعتين هذه لك أنت، أما العلم فلك ولغيرك، وبالعلم تستطيع أن تحسن صلاة ركعتين. ولذلك طلب العلم فضيلة، والآن حقيقة رسالة لكل امرأة في البيت أن تهتبل فرصة يعني هذه البرامج ومتابعتها، وفرصة ليس الحريم فقط وليس النساء، أن يستثمروا الوقت في طاعة الله عز وجل. الآن أغلب الناس فيه نزيف في العمر وفي الأوقات يهدرونه هدرا على برامج لا خير فيها، أو على طلعات، أو على قيل وقال ومجالس تعقد على الغيبة والنميمة، ويتركون الخير. فيا أخت الفاضل احرصي على هذه البرامج، اجلسي عليها، احتسب النية ولك الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. سارة بارك الله فيها بالأمس سألت تقول بالنسبة للمرأة التي عليها العادة الشهرية ممكن تتوضأ قبل ما تنام؟ أخت الفاضلة لابد أن نعلم أولا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أجنب عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينام ولا يغتسل كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام ويخفف الجنابة. بعض العلماء قاس المرأة الحائض على الجنب، وبعض العلماء قال لا، المرأة الحائض لا تقاس على الجنب في قضية تخفيف الجنابة، ما تخفف. لماذا؟ لأن الجنب يزول بالاغتسال، ولذلك حدثه وقتي، بمجرد أن يغتسل زال الحدث. أما المرأة الحائض فهذا ليس باختيارها، ولذلك مدة الحيض قد تطول وقد تقصر، فتخفيف الحيض بالوضوء غير وارد، هكذا قالوا. لكن قالوا ممكن أنها إذا طهرت، يعني مثلا الآن نقول الساعة 11 في الليل زين، أو الساعة 12 في الليل، أو بعد منتصف الليل ها طهرت المرأة الحائض، طهرت وأرادت أن تنام، قالوا يجوز لها في مثل هذه الصورة أن تخفف يعني حدثها بالوضوء لتنام، وبعدين تغتسل. فيقولون ممكن أن يقاس على مسألة هذا، إذا قلنا بالقياس طبعا على مسألة الجنابة إذا طهرت من الحيض، ممكن بعد ذلك تخفف الحدث هذا بالوضوء وبعدين تغتسل لأجل الصلاة. سارة تسأل عن جمع النيات لمجموعة صلوات مثل سنة الوضوء والسنة القبلية وكذا، تقول مشروع؟ أخت الفاضلة بالنسبة للعبادات تتداخل، كل عبادتين من جنس واحد تتداخل، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا مفعولة على جهة القضاء، مثال الآن دخلت المسجد أنت، ممكن تصلين السنة القبلية فتدخل فيها تحية المسجد، يعني دخلت المسجد الآن، كل واحد الآن يدخل المسجد ما في حاجة يجيب ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين السنة القبلية ثم لا، يكفي السنة القبلية وتدخل فيها تحية المسجد. أما سنة الوضوء فهي مفعولة على جهة التبع، فهي تابعة للوضوء، ولذلك بعض العلماء يخرجها عن هذه القاعدة ويقول بأنها لا تتداخل، هكذا يقول بعض العلماء، يقول لا تتداخل. لماذا؟ لأنها سنة تابعة للوضوء، مفعولة على جهة التبع للوضوء، ولذلك لا تتداخل. وبعض العلماء يقول تتداخل لو نوى سنة الوضوء مع السنة القبلية مع سنة تحية المسجد، يقول تتداخل. فالأفضل والأكمل لك أن تصلي سنة الوضوء بعد الوضوء مباشرة، لأن سنة الوضوء الآن بعد الوضوء مباشرة، ثم تصلين السنة القبلية وتنالين الأجر والثواب. سارة بارك الله فيها تسأل تقول حديث ما بين كل أذانين صلاة، يعني هل بعد الأذان مباشرة أم أنني لو أخرت الصلاة إلى الوقت الآخر ممكن أنني آتي بها؟ نعم يا أخت الفاضلة، بين كل أذانين صلاة، الأذان الأول الأذان الذي يرفع، والأذان الثاني المقصود فيه الإقامة. والعبرة يا أخت الفاضلة بفعل الصلاة لك أنت أو بفعل الصلاة كل من مثلا دخل المسجد أو كان معذورا يعني معذورا عن الذهاب إلى المسجد. فأنت مثلا بنفترض الآن أذن صلاة الظهر، زين صلاة الظهر الآن يأذن عندنا كم؟ 12:30 مثلا إلا 5 أو 12:30 مثال. أنت ما صليت الآن، أقيم المسجد، صلوا المسجد وطلعوا الناس من المسجد وأنت في البيت، الآن دخلت لتصلي صلاة الظهر، تصلين السنة القبلية قبل ذلك، تصلين السنة القبلية قبل ذلك ثم تصلين الظهر ثم السنة البعدية. يمكن هذا ينطبق على صلاة المغرب، نقول الآن مثلا صلاة المغرب الآن أذن المغرب والناس صلى وكذا وأنت عندك شغل بعد نصف ساعة حبيت تصلين المغرب، مع أن الأفضل تقديم يعني التعجيل بالمغرب، بعد نصف ساعة حبيت تصلين المغرب ما في بأس لو صليت ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة، ثم تصلين صلاة المغرب بارك الله فيك. الأخت سارة اقترحت تقول نريد حلقة تسجيلية عن أحكام الأركان واجبات الصلاة وما يتعلق بالسجود السهو. أبشر إن شاء الله بإذن الله، أعدك بإذن الله سنسجل إن شاء الله حلقة فيها توضيح وتعليم وتبسيط لهذه المسألة التي يكثر السؤال عنها. أم سالم بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي تقول بعد السلام، تقول أنا صليت الظهر وبعد ما انتهيت من السلام أذن المؤذن، ماذا أعمل؟ ما صليت الظهر، صليت الضحى، أنت الآن دخلت صلاة الظهر في غير وقتها، لأن عندنا يا أخت الفاضلة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الآن أي شخص يصلي قبل الوقت صلاته غير مقبولة، هذه سنة من السنن. أنت الآن دخلت تعتقدين أنت بأن الظهر دخل وصليت صلاة الظهر، تفاجأت لما سلمت أو قبل السلام ولا والله الظهر الآن يؤذن، إذن أنت صليت قبل الوقت، فهذه الصلاة اللي صليتها صارت سنة من عقدت ظهرا، تقومين بعد الأذان وتصلين الظهر بارك الله فيك لأنك ما صليت. إذا الآن يا أخت الفاضلة ما صليت الظهر اللي سألت عنه، يجب عليك الآن تقومين فتقضين الظهر لأنك ما صليت الظهر، أما إذا صليتيها بعد الأذان فالحمد لله وقعت موقعها. أم سالم تسأل تقول عن ماهية الغضب في الطلاق. أخت الفاضلة بالنسبة لطلاق الغضبان على ثلاثة مراتب، بالنسبة للغضبان على ثلاث مراتب إذا جئنا في مسألة الطلاق، عندنا غضب عادي بسيط وعندنا غضب شديد وعندنا غضب متوسط. أما الغضب العادي فهذا لا يقع، هذا عفوا بالنسبة للغضب العادي يقع فيه الطلاق، يعني رجل غضب على امرأة غضب شديدا ها يدرك ما حول يعرف مسيطر على نفسه مثل ما يقولون وطلق، هذا باتفاق العلماء على أنه يقع، هذا محل إجماع على أنه يقع. في عندنا غضب شديد، هذا الغضب يسمى الإغلاق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. الإغلاق ما معنى؟ كأنه أغلق عليه، كأنه أغلق عليه بمعنى ما يدري إيش قال، هو طلق ولا يدري إيش قال، طلق بالثلاث أو بالمئة وما يدري إيش قال، أصبح ما يعرف الوقت اللي هو فيه من شدة الغضب. وهذا يحصل عند بعض الرجال عندما يغضب غضب شديد، نسأل الله العافية، الغضب يقول شعبا من الجنون، فهذا الذي لا يقع فيه الطلاق، طلق في إغلاق. ولذلك أحيانا القاضي والمفتي لما يجيه واحد يقول طلقت غضبان وأنا غضبان، يسأل كيف غضبان إنك طلقت، هو يقول الغضبان، يقول قالت لي زوجتي إنك طلقت، هو يقول ما أنا ما أدري، هذا ما يوقع القاضي، يحصل حالة هستيرية، يكون الشخص منه حركات غير طبيعية، هذا لا يقع فيه الطلاق. عندنا الغضب لكنه إنسان يستطيع يسيطر على نفسه، هذا يقع فيه مبسوط وفرحان، ما سمعنا بهذا، لكن أغضبتني المقلة الغضب لا يضبط تصرفاته ولا يدري ما يقع تصرفاته، هذا هو. حياكم الله من جديد. أم سالم بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للطلاق بالثلاث هل يعتبر واحدة أم الأخت الفاضل؟ هذا من المسائل العويصة، هذا من المسائل الصعبة، ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الطلاق بالثلاث ثلاث، وفيه تفصيل طبعا من حيث يعني صيغ الألفاظ هذه. لكن هناك من أهل العلم من أهل التحقيق من ذهب إلى أن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة سواء كان بقول بالثلاث أو طالق طالق طالق، قالوا بأن هذا لا يقع. وهذا الآن ولله الحمد عليه أغلب العمل في الدول الإسلامية، وحتى كثير من المحاكم الشرعية بدأت تعتمد هذا القول. وقد وكان أشهر من تكلم بهذا أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، وأشهر من نصر هذا القول ودافع عنه. ولذلك احتاجت الأمة الآن إلى هذه الفتوى. الآن عندنا في العالم العربي والإسلامي ظاهرة اسمها ظاهرة الطلاق، فيه يعني ظاهرة عجيبة جدا وهي كثرة الطلاق. الناس للأسف الشديد أوغلوا في هذه المسألة، وأصبح هناك يعني آثار سلبية وأورام مجتمعية خلفها هذا الاستهتار والعبث في قضايا الطلاق. ولذلك احتاج، وهذا من السياسة الشرعية، احتاج ولاة الأمر والقضاة واحتاجت دور الفتوى إلى اعتماد هذه الفتوى والأخذ بها، وذلك للحد من ظاهرة الطلاق التي تفشت في المجتمعات وخلفت آثار مدمرة على الأسرة، على الأولاد، على التربية، حتى على الأمن. لأن شتات الأولاد وضياعهم في مثل هذه الصورة لا شك بأنه سيقودهم ربما إلى مزالق خطيرة، ربما يصبحون صيدا سهلا للشياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك أختي الفاضلة يعني هذه ترجع إلى المفتي أو ترجع إلى القاضي على حسب الـ يعني بعض القضاة قد يلتزم بالفتوى السابقة إلا إذا مثلا ألزموا بهذا من قبل ولي الأمر. بعض المفتين ما زال على فتوى الجمهور، وبعضهم لا يتبنى قضية أن الطلاق بالثلاث واحدة، ويذكرون في هذا بأن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وفي صدر عهد عمر. في صدر عهد عمر لما رأى عمر الناس بدأوا يتساهلون في قضايا الطلاق أمضاها ثلاثة. قال العلماء هذا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. في أخت الفاضلة المرجع إلى في هذا إلى القاضي أو المفتي. بارك الله فيك. أم سالم تقول يعني الطلاق إذا حصل في مجلس واحد في طهر جامعة فيه، وما تدري المرأة هل حصل في طهر جامعة فيه أم لا. أختي أم سالم بارك الله فيك، هذه المسألة يعني ما يصلح أن أجيبك عليها بمثل هذه الصورة. هذه لابد أن ترجعين فيها إلى القاضي أو إلى المفتي اللي استلم قضيتك مثلا، أو تولى أمر البحث في قضيتك. فلذلك أختي الفاضلة عندنا ما يسمى بالطلاق البدعي. الطلاق على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في حالتين، هذا الطلاق السني الذي يمضي. الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني ما جامعها فيه، في طهر حاضت المرأة ثم اغتسلت ثم ما أتاها الرجل فطلقها في هذا الطهر اللي ما مسها فيه ولا تغشها فيه ولا جامعها فيه. هذا النوع الأول. الطلاق الثاني طلاق الحائض، عفوا الطلاق الثاني طلاق الحامل. طلاق الحامل هذا طلاق سني. ولذلك للأسف الشديد الآن لو تأتي إلى أغلب المسلمين في الدول العربية لما يجي يسألك يقول لك والله طلق زوجته حامل، ما يقع أكيد، يقع أصرح طلاق طلاق الحامل، هو طلاق السنة. ولذلك الرجل إما أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل، هذا يسمى طلاق السنة. فطلاق الحامل صريح، كل رجل طلق امرأته فيه وهي حامل هذا ما في كلام. اللي فيه الكلام طلاق البدعي. طلاق البدعي ما هو؟ أن يطلق الرجل امرأته وهي نفسة، أو يطلق الرجل امرأته في حيض لم يمسها، عفوا في حيض جامعها فيه، هذا يسمى بدعي. طلق الرجل امرأته في عفوا في طهر، في طهر جامعها فيه، هذا النوع الثالث. إذن في فترة الحيض فترة النفاس وفي طهر جامعها فيه. إذا جامع الرجل امرأته في طهر ثم طلقها في هذا الطهر يعني ما حاضت بعد، فيسمون الطلاق بدعي. وكذلك يقولون الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بدعي، طبعا الجمهور يوقعونه ثلاث، وبعض العلماء ذكرت أنا يوقعونه طلقة واحد. هذا الطلاق البدعي جمهور الفقهاء على أنه يقع مع كونه بدعيا إلا أنه يقع. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الطلاق البدعي وهو في الحيض والنفاس وفي طهر مسها فيه جامع فيه يعني، قالوا لا يقع لأنه بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الكلام للتعليم والتوضيح يا أختي أم سالم، وليس لفتوى لك. لماذا؟ لأن قضايا الطلاق مهم، يعني الآن لما تجين عند المفتي، المفتي مثلا القاضي يسألك عن الطلاق السابق، كم طلق الزوج أول، وكيف كان حالة الطلاق، وكيف كان يعني أشياء كثيرة ما يمكن أبدا أن يفتي على الهوى مباشرة بمثل هذا الطريقة. لا، هذا للتعليم، هذا لا تأخذين مني تقول والله فتوى أفتاني الشيخ، لا، هذا للتعليم لك ولغيرك وللأزواج أيضا، أن يتقوا الله وأن يعرفوا حدود ما أنزل الله وأن لا يستهتروا بقضايا الطلاق. أنت الآن محتاج يا أخت الفاضلة ترجعين للقاضي تقول والله الآن أنا ما أدري الطلاق اللي حصل في طهر جامعك فيه أو لم يجامعك، الأصل عدم، الأصل العدم، يعني هذا طبعا يرجع للمفتي أيضا، يرجع للقاضي أو للمفتي، بارك الله فيك. أبو شيمة يقول يعني يريد أن يشتري سيارة من شركة، والشركة هذه يعني تتعاون مع المصرف، يقول يأخذون نسبة 80% لمدة 5 سنوات، يجوز أخي الفاضل، يجوز بيع النسيئة، بيع الآجل، ما في بأس، والعمل على هذا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا، وهو أن تأتي الآن محتاج سيارة، أنت ما عندك نقد، ما عندك كاش، تريد أن تأخذها على أقساط شهرية مدة 5 سنوات، تأتي إلى صاحب الشركة تقول له بعني هذه السيارة، يبيعك إياها مثلا بمربح، هي الآن قيمتها نفترض قيمتها 100,000، حاضر، يقول لك لا أنا بأخذ 8%، إذا يصير قيمتها مثلا 108,000 مثلا أو 118,000 مثلا على أقساط شهرية تدفعها باتفاق بينك وبين، ما في شيء والحمد، أهم شيء أثناء العقد تتفق أنت وإياه على أنك تشتريها نسيئة بالدين بالآجل، تتفق على هذا النوع. وكذلك يجب أن تعلم بأنه لا بد أن يملك السيارة البائع، هذا الشركة يملك السيارة ملك كامل، يعني عملية البيع بينك وبينه، ما يجي طرف ثالث يدخل في الموضوع، لا، بينك وبينه يملك السيارة ملك تام، ثم تحصل عملية الشراء بينك وبينه. أبو شيمة يسأل يقول هناك طبعا حصل يقول سوء تفاهم بين زوجته وأخوها، ويقول الحمد لله يعني اصطلحوا، يقول بأن زوجته حلفت قالت والله إذا ما أتى اليوم يعتذر فكذا وكذا، يقول جاء الحمد لله واعتذر، عليها كفار؟ ما عليه كفار، يعني إذا زوجتك يا أبو شيمة يا أبا شيمة يعني صار بينه وبين أخوها سوء تفاهم والحمد لله انتهت الأمور على خير، وهي قالت والله إذا ما جاء اليوم ويعتذر لي ما يدخل بيتي وما أكلم مثلا وجاء بنفس اليوم، الحمد لله ما عليها شيء. أما إذا لم يأتي بنفس اليوم مثلا، جاء ثاني يوم، فإن عليها إيش الكفارة إذا كلمته أو أدخلته، بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل يقول يعني ما هي الحكمة من النفث في اليد؟ أخي الفاضل، النفث لأن هذا الهواء وهذا النفس اختلط بآيات الله جل وعلا بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت لما تقرأ آية الكرسي تقرأها وأنت تلهج بآيات الله سبحانه وتعالى، تلهج بكلام الله، وهذا كلام مبارك، ولذلك هذا النفس هو الحكمة منه أنه اختلط بهذه الآيات القرآنية، فيحصل من الخير والبركة بإذن الله ما يكون سبب من أسباب الشفاء إذا قدر الله جل وعلا ذلك. علي من عمان يقول دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا أو ساجد، ما العمل؟ يا علي بارك الله فيك، إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا فركعت معه حسبت لك ركعة والحمد لله، إذا دخلت والإمام راكع وأدركت معه الركوع حسبت لك ركعة والحمد لله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولذلك تسقط عنك الفاتحة، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد. أما إذا أدركت الإمام قد رفع من الركوع، الآن قال سمع الله لمن حمده ثم دخلت أنت في الصلاة أو وجدته ساجدا، فإن السنة أن تدخل معه ولا تحتسب لك شيء، ما تحتسب لك ركعة، الركعة تدرك بقراءة الفاتحة وتدرك أيضا طبعا بالقيام وبما فيه من القراءة وتدرك أيضا بالركوع، فإذا أدركت جزءا يسيرا من ركوع الإمام وهو راكع، بعض العلماء يحدده بتسبيحة يقول سبحان رب العظيم، بعضهم يقول ولو لحظة حسبت لك ركعة ولله الحمد والمنة، أما إذا أدركته ساجدا أو في التشهد فإنه لا تحسب لك ركعة، بارك الله فيك. علي يسأل عن معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله. أخي الفاضل، هذه الآية قيل بأن سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا بعد صلاة الظهر ثم ذكر الناس ووعظ الناس ثم قال سلوني، فأخذ الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك عبد الله، أبوك حذافة السهمي. فأكثر الناس من السؤال بمثل هذه القضايا، فعاتبهم الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، بمعنى أن بعض الناس الآن يسأل عن أشياء حقيقة هي ليس فيها إضافة علم له أو فائدة، وللأصل السؤال وارد. الآن ربنا ماذا يقول جل وعلا وتقدس؟ قل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن تسأل العالم عن الوضوء، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، سؤال في الفرائض، سؤال في النكاح، سؤال في مثل اليوم الأسئلة في الطلاق، جاهز، ما فيها شيء، ما فيها شيء. اللي نهى الله جل وعلا عنه هي الأغلوطات، هي الأسئلة التي فيها تعجيز، هي الأسئلة التي لا قيمة لها، ما لها قيمة. يعني الآلم يأتي شخص يقول والله لشخص أبوي، منه أبوي مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه جبريل، جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن حذافة بوالده، حتى طبعا القصة طويلة بأن أمه قالت ما رأيت أعق منك، كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال؟ قال والله لو نسبني إلى عبد لانتسبت إليه، لأن هذا صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول تريد يعني هل تتوقع بأن أمك كذا؟ فالمقصود بأن بعض الناس الآن يسأل أسئلة تعجيزية، يسأل أسئلة ما لها قيمة، يسأل أسئلة لا طائلة تحتها. يعني مثلا الآن لما يجي شخص يقول مثلا قصة أصحاب الكهف، ها، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الله عز وجل ذكر الكلب مع أصحاب الكهف، لما يجي يقول إيش لون كلب أصحاب الكهف؟ وش الفائدة؟ وش القيمة؟ في فائدة؟ ما في فائدة. إيش اسمه؟ يعني بعض الناس الآن حتى في كتب، للأسف بعض كتب التفسير، وللأسف أقولها، يذكرون قالوا لونه كذا واسمه كذا. سبحان الله العظيم، الله عز وجل ما أراد هذا، لو أراد الله عز وجل هذا لبين، إنما ذكر الله عز وجل هناك هدف وغاية من القصة هذه. فقضية والله عصا موسى كم طولها وكيف كان لونها، ما له قيمة، ما يترتب عليه أحكام. كذلك بعض الناس الآن عند أسئلة فيها تنطع وتشدد، هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. ولذلك الإنسان ما دام أنه في عافية لا يدخل نفسه في مضايق، ولا يدخل نفسه في أزمات. أنت في عافية والحمد لله رب العالمين، ما في داعي أنك يعني تثير مثل هذه القضايا. أما السؤال الذي فعلا يرفعك عند الله وينفعك عند الله، هذا واجب، أحيانا قد يجب وأحيانا قد يكون من باب السنة، فعلى حسب طبيعة ما يترتب على العمل بموجب هذا السؤال. علي بارك الله فيه يريد يعني كلام على قضية خطورة الفتوى. نعم يا أخي الفاضل، الفتوى هي توقيع عن الله عز وجل، ولذلك خطرها جسيم، ولا يجوز للإنسان الجاهل أن يتصدر لإفتاء الناس، ولا يجوز لمن لا يمتلك أدوات الفتوى ولا عنده الأهلية الشرعية في قضية في مسائل الدين أن يتصدى لفتوى الناس. فالمسألة غاية في الخطورة، ولذلك ربنا جل وعلا قال لما ذكر مسائل الفتوى، قال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. فالله عز وجل أفتى الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أفتى الناس، والصحابة الكرام نجد بأنهم على طبقات في قضية الفتوى، منهم المكثرين ومنهم المتوسطين ومنهم المقلين. ولذلك جانب الفتوى جانب خطير. لماذا؟ لأنه توقيع عن الله جل وعلا. فالإنسان الذي لا يمتلك أدوات الفتوى وأدوات الاجتهاد، ولم يكن مؤهلا بحيث أنه مثلا درس الشريعة أو درس العلوم الشرعية أو جلس عند العلماء أو زكاه العلماء قالوا هذا أهل لأن يفتي، لا يجوز ويحرم. وللأسف الشديد الآن هناك جرأة غريبة على الفتوى، على قول هذا حلال وهذا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تصف ألسنتكم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وربنا جل وعلا لما ذكر الذنوب جعل القول على الله بغير جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك به. قال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أمر غاية في الخطورة، أعظم من الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن القول على الله عز وجل قد يقول والعياذ بالله يقرر الشرك، يقرر الكفر، ويقرر إزهاق الأنفس، ويقرر والعياذ بالله إباحة الفروج وإباحة الأموال. ولذلك الفوضى اللي يعيش العالم الإسلامي الآن في كثير من الجهات سببها تصدر جهال، سببها تصدر أناس لم يمتلكوا أدوات الفتوى، بدأوا بفتوى والعياذ بالله بتكفير الناس وبإراقة الدماء وباستحلال الفروج وباستحلال الأموال وبتدمير الأوطان. سببها حينما تصدى هؤلاء الجهال لقضايا الفتوى ولقضايا التحليل والتحريم. ولأجل هذا نحن للأسف الشديد الآن في وقت في مناخ معين استنبت مثل هذه الطفيليات حتى ظهرت على السطح وأصبحت تنشر مثل هذا الأمر العظيم، نسأل الله العافية والسلام. هذه الاتصالات والثورات، الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، شبكات التواصل، حركت الراكد، شجعت وأغرت بعض الجهال الذي عنده تقميش يقمش من هنا من هنا يتصدى لقول هذا حلال وهذا حرام. ولذلك نحن أزمتنا الخطيرة في واقع الأمر هي مثل هذه القضية، قضية تصدي وتصدر بعض الجهال في قضايا الفتوى. ليس كل من وضع لحية يصلح أن يكون مفتي، وليس كل من لبس بشتا يصلح أن يكون مفتي، وليس كل من قرأ كتاب كتابين أو حفظ آيات أو حفظ أحاديث يصلح أن يكون مفتي، ما يصلح. وليس كل من رفع لسانه بالوعظ أن يكون مفتيا. كم من إنسان جنى على أفراد وجنى على أمة بسبب فتوى قاله. ولذلك ما يمر به العالم الإسلامي في مسائل الدين والشرع، في مسائل الإرهاب والتطرف، سببه في واقع الأمر تصدر أناس جهال، حتى أصبح العلماء في معزل الآن. زاحموا العلماء الأكابر وتصدوا عبر شاشات، تصدوا عبر حسابات، تصدوا عبر قنوات، فأصبحوا يفتون الناس. وهذه الفتاوى أنزلت على الأمة صواعق الهلاك. نحن من سنوات طويلة يعني لسنا في عافية بسبب هذه الوضع الخطير الذي تعيشه الأمة من خلال تصدر أناس جهال، نسأل الله أن يهديهم. الآن نحن يعني العافية بعيدة عنا من سنوات، سبب ما سببه هذا الأمر، تصدر أناس جهال للأسف الشديد في قضايا التحليل والتحريم وقضايا الحكم على الناس، هذا مؤمن وهذا كافر وهذا في الجنة وهذا في النار. فاتقوا الله يا أخواني، بارك الله فيكم. وهذه مسألة غاية في الأهمية، وليعلم كل إنسان بأن الله سائله يوم القيامة، أنه لا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام. وينبغي للناس أن يستمعوا إلى العلماء، أن يلجأوا إلى العلماء، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأنتم يا إخواني ويا أخواتي من شاهدني، لا يجوز لكم، لا يجوز أن تسألوا أي أحد. ما كل من أظهر مظهر التدين أو مظهر يعني أهل العلم يصلح للفتوى، ما يصلح. الآن الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى العابد، عابد يقوم الليل يصوم النهار، لما قال له هذا الكلام قال: قتلت 99 نفس، استعظم الأمر، فزاحم الله في حكمه هذا العابد، زاحم الله في حكمه. إيش قال؟ قال: أعوذ بالله، ما يغفر الله لك. طيب الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن. فهذا زاحم الله ولذلك استحق القتل، قتله هذا الدموي، قتل هذا العابد. لكن لما دل على عالم، العالم لا، عنده نصوص من الله عز وجل، هو ما يصادر هذه المسائل، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، وتاب إلى الله ودخل الجنة والحمد لله. فيا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القضية. ويمكن نحن نسهم في بروز مثل هؤلاء لما والله نسألهم ونلجأ إليهم. لا، اسألوا أهل العلم، بارك الله فيكم. وأعتذر منكم طبعا أطلنا شوي. أخوي علي باقي لك كم سؤال إن شاء الله غدا بإذن الله، أنت والأخ يوسف انتظرني غدا إن شاء الله، والأخ يوسف كذلك في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكما. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.